الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 66 من زاد المعاد. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، أي في خطبة الجمعة وفي غيرها. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعدت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الهدي، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وهذا من خصائص ولي الأمر، أن يقضي دين الأموات الذين ماتوا ولم تقضى ديونهم، وكذلك إذا كان لهم أبناء يعطون من بيت مال المسلمين. انظر: من ترك دينا أو ضياعا، أي أبناء ربما يلحقهم الضياع، فإلي وعلي. وفي لفظ: له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: على أثر ذلك وقد على صوته فذكره. وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ: للنسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر بعضهم أن لفظة وكل ضلالة في النار زادها عبد الله بن المبارك، ولم يوافقه غيرهم عليها، مع ذلك من جاء بها لا ينكر عليه. وكان يقول في خطبه بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد، وعليه بواب البخاري. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني فيها تخفيف، إذا كانت الخطبة قصيرة تخفيف، ويسهل على الناس الانتباه لها ولا يصابون بالملال. إذا كانت الخطبة إلى 30 دقيقة أو إلى 40 دقيقة يصاب الناس بالملال، إنما كلما كانت مختصرة ربع ساعة إلى 20 دقيقة ينتهي الخطيب وما زال الناس يحدقون إليه بأبصارهم، حتى قال بعضهم: إذا رأيت الناس قد شنفوك بعيونهم فحدثهم، وإذا رأيت أنهم ينعسون ويفترون فكف عنهم. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، حديث الصحيحين عن جابر، واسمه في مسلم سليك الغطفاني. ونهى المتخطي لرقاب الناس عن ذلك، وأمر بالجلوس: اجلس فقد آذيت. وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض له، كما نزل للحسن والحسين حين رآهما يمشيان ويعتران، أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لأجل الحسن والحسين فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم الخطبة، رجل أحمد وغيره، وسنده ثابت. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صلي يا فلان. مجموعة أحاديث في الباب. وكان يأمرهم في خطبته بمقتضى الحال، فإن رأى بينهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه. وتسمى بالمسبحة. وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، حديث أنس. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه: ولا لبس طيلصان ولا طرحة ولا سواد، كما يفعل الأمراء الذين جاءوا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرك من أمامه لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك. وإذا جعل المسجد باب يدخل منه الخطيب أحسن، أو يأتي الخطيب من جهة في المسجد لا يشقه شقا حتى لا يؤذي الغير ولا يفرق بين اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يفرق بين اثنين. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يدعو مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان. فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإرادة خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على القوس، وفي الجمعة يعتمد على العصا، حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي. والشيخ الألباني ينكر اتخاذ العصا، لكن هذا الحديث فيه إثبات العصا. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه كان يأخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وكان منبره ثلاث درجات، هذا الثابت في مسلم من حديث سهل بن سعد. وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع، يعني أخور الجذع شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط مقدار ممر الشاه. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة وخطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، فكان وجهه قبلتهم وقت الخطبة، حديث أبي سعيد في الصحيح. فيتوجه الحضور إلى الخطيب. وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قام لصاحبه أنصت، فقال إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول: من لغى فلا جمعة له. هذا اللفظ لا يصح. وكانوا يقولوا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد، فيه مجالد ضعيف. وقال أبي بن كعب: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرف قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وأخبره الذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. ذكره ابن ماجه وسعد بن منصور وأصله في مسند أحمد. من طريق عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو ثقة إلى أنه يخطئ في بعض الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3 نفر: رجل حضرها بلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة للجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ذكره أحمد وأبو داود. وكان إذا فرغ من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة. يعني هذا من المحدثات، إذا أذن المؤذن يقوم يركع ركعتين قبل الجمعة، ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها، وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كأنه رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو من أجهل الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة لها قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والذين قالوا لها سنة منهم من احتج بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الصفة والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولى من إلحاقها بمورد الافتراق، بل إلحاقها بمورد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفق عليه. ومنهم من أثبت السنة لها بالقياس على الظهر، وهذا أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا من عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، ولذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك، من فعله منهم لهذه مع فعلهم لهذه العبادات. ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيح فقال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، قبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وهذا لا حجة فيه، ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراد أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يرد عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء. وهذا نظيره ما فعل في كتاب العيدين، فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعالي: سمعت سعيد بن أبي عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، معه بذان الحديث، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة ذلك. وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: وكان صلى الله وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، بيانا لموضوع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف. وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوب حديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدتين قبل الظهر، وسيدتين بعد الظهر، وسيدتين بعد المغرب، وسيدتين بعد العشاء، وسيدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أن لا سنة لها قبلها.